هذا الحديث من زوائد مسند أحمد، كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في إتحاف المهارة، نقل ذلك غالب طرقه من زوائد مسند أحمد، زوائد عبد الله، وما يدل على ذلك الطريق التي تليها من قوله إلى أن قال أحمد حدثنا عبد الله. عبد الله هذا هو عبد الله بن الإمام أحمد، هو الذي حدث عن أبي سليمان الضبي، هذا إما وهم من النساخ أو سبق قلم من الشيخ رحمه الله. وقال قوله إلى أن قال أحمد رحمه الله حدثنا عبد الله، يعني ما أحمد ما حدث عن ولده عبد الله. فنبه أن عبد الله هذا هو عبد الله بن الإمام أحمد، وأن الحديث من زوائده. السند الثالث، الأول قال الإمام أحمد حدثنا مصعب قد جاء عن عبد الله، طريق عبد الله. الثاني محمد بن بشار. الثالث حدثنا عبد الله هذا من هو؟ ابن الإمام أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد. تقدم الكلام أو بعض الكلام على قوله يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هو حديث واحد، ويليه اللفظ الآخر من قوله إنه صابئ كاذب، فقلت من هذا؟ قالوا محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة أي يقول إنه نبي. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قال عمه أبو لهب. قلت إنك كنت يومئذ صغيرا، يعني هذا أبو الزناد يقول ربيعة بن عباد الديلي. قال لا والله إني يومئذ لا أعقل، فيدل على أن الصبي إذا ميز إذا عقل أنه يتحمل ولو كان صغيرا، يتحمل الرواية ويؤديها بعد إسلامه. الرواية التي تليه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس بمنى، في منازلهم، والقصد في منازلهم أي في أماكنهم التي كانوا فيها، وليس لكم لهم منازل مبنية ولا من ذاك الزمان إلى الآن، ولم تكن هذه الخيام أيضا موجودة في الزمان الماضي، وإنما كان الإنسان يتخذ مكانا يجلس فيه في منى، فربما نصب له أعوادا وضع عليها ظلة، يعني بطانية أو شيء من ذلك من الخرق، أو عمل له على حسب حاله، مثلا بعضهم يعمل له شيء ما يستظل به، لم تكن هناك منازل في منى. فالمقصود منازلهم على الأماكن التي كانوا فيها قبل أن يهاجروا إلى المدينة، هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل أن يهاجر، وجبير بن مطعم رأى النبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة والناس واقفون بمزدلفة، فقال ما لهذا؟ والله إنه لمن الحمص، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف المشركين فيقف بعرفة قبل أن يهاجر إلى المدينة، يقول يا أيها الناس إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. هو قرين أنه كان مع الحجاج، من ضمن من حج، من ضمن من جاء منا، هذه دعوة الأنبياء يعني إلى عبادة الله وحده، إلى قول لا إله إلا الله، عبادة الله وحده. ومعنى ذلك أن الدعوة إلى لا إله إلا الله والدعوة إلى عبادة الله شيء واحد، قولوا لا إله إلا الله تعبدوا تفلحوا، وهكذا اعبدوا الله ولا شركوا به شيئا. وقوله ووراءه رجل يقول هذا يأمركم أن تدعوا دين أبائكم. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعبدوا الله اشركوا به شيئا وامنوا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، ويقول اتركوا ما يقول آباؤكم، أي اتركوا ما كان عليه آباؤكم من الشرك والجاهلية والأقوال الباطلة الأفعال الشركية. وجاء هذا بحديث في خطبة جعفر أمام النجاشي، وكان يأمرهم أن يتركوا قضية أبي سفيان هرقل، أنه كان يأمرهم أن يتركوا ما يقول آباؤهم، أن يجانبوا ما عليه آباؤهم من الشرك. أمرهم عبد الله لا يشرك به شيئا. وقال الله عز وجل اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذه دعوة جميلة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. قال الله سبحانه قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه دعوة جميع الأنبياء إلى عبادة الله وحده والبعد عن الشرك به شيئا قليلا كان أو كثيرا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وفيه التحذير من العصبية الجاهلية، تحذير من دين الجاهلية، وكذا التحذير من تقليد الآباء على الباطل، وكذا التحذير من أفعال الجاهلية اتركوا ما يقول آباؤكم، الحذر من مشابهة الجاهلية، الحذير من مشابهة الجاهلية. فهو من أدلة النهي عن التشبه بالكفار. اقرأ الذي يليه.
قال الإمام الواقعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، مسند رفاعة بن عرابة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى إذا كنا بالكديد قال بقديد، فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبغض إليهم من الشق الآخر، فلم نر عند ذلك من القوم إلا باكيا. فقال رجل إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه، فحمد الله وقال حينئذ أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. قال وقد وعدني ربي عز وجل أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وإني لأرجو ألا يدخلوها حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. وقال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلثاء الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا يستغفرني فأغفر له، من الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه، حتى ينفجر الصبح. قال الإمام الوادعي رحمه الله هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. ويحيى بن أبي كثير وإن كان مدلسا ولم يصرح بالتحديث في هذا السند، فقد صرح في سند بعده فقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني هلال بن أبي ميمونة رجل من أهل المدينة فذكره، وكذا صرح بالتحديث عند ابن خزيمة من التوحيد. الحديث أخرجه الطيالسي من المسند، والبزار كما في كشف الأستار.
هذا حديث عظيم فيه التنبيه على ما قد يحصل من مما يحتاج إلى تنبيه عليه، فإن بعضهم كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر جاء آتيا من سفر كان إذا كنا بالكديد أو قال بقديد وهو قادم من سفر جاء رجال يستأذنون إلى أهلهم فيأذن لهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على ذلك فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال يكون شق الشجرة التي تلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليهم الشق الآخر. وهذا تعريض بأن بعض المنافقين ربما كانوا على هذا الوصف، أما الذين استأذنوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ذلك إلا عن قصد حسن أو عن أنه ليس هناك ما يدل على مواجهة لأعداء أو تقليل من سواد النبي صلى الله عليه وسلم معه أو رغبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسته، ولهذا بكوا لما سمعوا ذلك، لم نرى عند ذلك من القوم إلا باكيا. فقال رجل: إن الذي يستأذنك بعد هذا لسفيه، ومعنى السفيه السيء التصرف الذي لا يحسن التصرف. فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وهو يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ جميع خطبه ومواعظه وتنبيهاته بالحمد والثناء على الله جل وعلا، وقال حينئذ: أشهد أن عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه. ففي هذا فضيلة التوحيد، وأن من مات على التوحيد كان من أهل الجنة. وفي هذا أهمية الصدق، وأن الناس كأن من يقول لا إله إلا الله منهم من يقولها صدقا ومنهم من يقولها دون ذلك، كما هو شأن المنافقين الاعتقاديين فإنهم يقولونها ولا يعملون بمقتضاها، فلم ينفعهم قول ذلك وصاروا في الدرك الأسفل من النار كما أخبر الله جل وعلا. قوله: ثم يسدد إلا سلك في الجنة، أي إلا دخل الجنة. سدد أي يعمل السداد، يقول لا إله إلا الله ويلزم السداد ويسدد في الأقوال والأفعال. هذه الفقرة من الأدلة على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، وأيضا من الأدلة على أنه لا تنفع كلمة لا إله إلا الله بدون تسديد، فلو قالها ثم ترك الصلاة أو قالها ثم نافق نفاقا اعتقاديا أو قالها ثم صار ساحرا أو قالها ثم سب الله وسب رسوله وسب دينه الحق ونحو ذلك، فإن هذا لم يسلك الجنة ولم يسدد فلا تنفعه. وقد وعدني ربي عز وجل، يصف الله عز وجل بأنه وعده الحق، أن يدخل من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، أي غير الصحابة ممن هم بعد الصحابة، بدليل قوله: وإني لأرجو أن لا يدخلوها، أي هؤلاء 70,000 ومع كل 1,000 70,000 أو مع كل 1 70,000 جاءت روايتان وأصحها ومع كل ألف سبعون ألفا حتى تبوأوا أنتم من صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة. فإذا الصحابة أوائل هذا الصنف. وحديث ابن عباس متفق عليه أن عكاشة بن حصن قال يا رسول الله دل الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. قال رجل يا رسول الله دل الله أن أكون منهم، قال سبقك بها عكاشة. لا يدل على أن الصحابة ليسوا منهم، بل يدل على أن هذا فضل السابقية، أن هذا سبق فله فضل السابقية إلى المبادرة إلى الخير. وأما الصحابة فكلهم ما يدخل هؤلاء السبعون الألف الجنة بغير حساب ولا عذاب حتى يدخل الصحابة قبلهم. حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم مساكن في الجنة، يعني الصحابة وأزواجهم وذرياتهم في فضيلة الصحبة، والتابعية التابعين الذين هم ساروا على الصلاح والسداد والتمسك بالكتاب والسنة على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء داخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فضيلة الصحبة فضيلة عظيمة. هذه الفقرة فيها أن الصحابة لا يحاسبون، وهكذا أبناء الصحابة، وهكذا آباء الصحابة الذين سددوا ولزموا السداد وأسلموا. فسائر الصحابة من رجال ونساء كبارا أو صغارا كلهم في الجنة وكلهم بغير حساب يدخلونها. وما يدخل السبعون الألف بغير حساب بعد إلا بعد هؤلاء، مهما بلغوا في الاستقامة والتوكل على الله فهم بعد الصحابة، لعظيم رتبة الصحابة رضوان الله عليهم رجال ونساء لفضل الصحبة. فما أجمل هذا الحديث وما أفضل كلمة، يعني فقراته هذه على فيما يتعلق بفضل الصحبة. وفي هذا الحديث وإذا مضى، قال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل، وفي الصحيحين ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، أي الثلث الأخير بقي ثلثان قبل، ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، يعني لا يرسل ملكا ويسأله ماذا قالوا ماذا يريدون، من ذا يستغفرني فأغفر له، من الذي يدعوني أستجيب له، من الذي يسألني وأعطيه حتى ينفجر الصبح، الصبح الصادق فجر الصادق وليس الكاذب، الكاذب ما يزال في الليل. دل هذا على أن وقت السحر وقت إجابة، إجابة الدعاء، وقت قبول التوبة والاستغفار، وقت مغفرة الذنوب، وقت عطايا رب العالمين سبحانه وتعالى لمن سأله. ولهذا الشيطان في ذلك الوقت يحاول أن يصرف العبد عن القيام في ذلك الوقت ويجعل ويكون النوم أحب إليه فيه. فكثير من الأبناء في ذلك الوقت تتعب وأنت توقظه يقوم يصلي الوتر وهو ما يزال لم ينتبه لهذه الفضيلة. فليحرص مرون على ذلك الثلث الأخير من الليل، ولو قدم الأذان قليلا بخمس دقائق بعشر دقائق مثلا في حدود ساعة لا ربع، فهو في هذا الوقت الثلث الأخير ينزل ربنا حدود ساعة ساعة لا ربع. ما جميل حديث بين هذا أن يرقى هذا ويصعد هذا، حديث للتقريب، القصد منه التقريب. وفعل الخير لعلكم تفلحون، فإنه قد يقوم مثلا إنسان من نومه يحتاج إلى سحور وتجهيز سحور فلا يكون الوقت متسعا، فلو قدم قليلا بمقدار مثلا ثلث ساعة لا ربع جيد، فيه بركة لا سيما على المتسحرين ومن يقوم يحتاج إلى غسل أو يحتاج إلى وهكذا. هذا من فضيلة الأذان الأول وأنه يوقظ نائمهم ويرجع قائمهم كما في الحديث، وأنه تعاون على البر والتقوى، وأنه في رمضان وفي غيره، وأنه إذا كان الوقت ضيقا ذاك وقت ليس كبير صلاة، ولكن إن تيسر قبل ذلك فهذا خير، وإن لم يتيسر فهذا أدنى ما يتحصل للإنسان يدعو الله فيه. وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله إلا استجيب له، ولا تستبطع إجابة الدعاء، فقد تدعو كثيرا تظن أنه مستجيب لك وأنت قد أجبته، فلا تدري لو قد فتح الله عليك مع الصبر. أصبر وادعو، أصبر وادعو، أصبر وادعو، أصبر وادعو، هكذا هذه عبادة، وتجاب إن شاء الله كما وعد الله. أوقات الإجابة كثيرة، منها هذا الوقت، منها السجود، ومنها بين النداء الأذان والإقامة، ومنها آخر ساعة في الجمعة. أوقات الإجابة كثيرة، يتحرىها الإنسان ويحرص عليها، أسأل الله أن يصادف ساعة أن يجاب فيها فيسعده الله بدعوة أو بعض الدعوات. ربنا ينادي في ذلك الوقت، من كذا، من ذا يستغفرني، من الذي يستغفرني فأغفر له، من الذي يدعوني فأستجيب له، من الذي يسألني فأعطيه. فأقرأ أفضل ما تسأل فيه ربك ذاك الوقت، وتستغفر فيه ربك ذاك الوقت، حين يقول من، كأنك لسان حالك يقول أنا يا رب، أنا أسألك، أنا أستغفرك، أنا أدعوك. فيجمع الإنسان في ذلك الوقت بين الدعاء والاستغفار، حتى وإن كان في الثلث الأخير، فإذا كان قد أخذ قسطا من الليل فرغ ذلك الوقت للاستغفار والدعاء، وإن لم يكن قد فرغ أخذ قسطا من الليل أخذ وتره وجمع فيه ما تيسر من الاستغفار والدعاء. حاصل هذا الحديث التنبيه على ما قد يحتاج الإنسان تنبيه عليه عاجلا، وعدم التباطؤ، وأن الصحابة رضوان الله عليهم بكوا، أي مما قد حصل ومما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم به، وأن البكاء قد يكون من خشية الله ومن الخوف، من توقع شر ينزل، وأنه ينبغي للمسافرين مع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن يدخلوا معه دون أن يستأذنوه قبل الدخول، قبل أن يدخل، ويتأنوا كما تأنى ولا يتعجل أحدهم، فربما حصل النبي صلى الله عليه وسلم شيء فأسفوا، وأنه يبتدأ في الخطب كلها والتنبيهات كلها بحمد الله والثناء عليه وفضيلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وفضيلة الصدق، وأن الله مطلع على ذلك صدقا من قلبه، وأهمية التسديد في الأعمال، سدد، يلازم الإخلاص والمتابعة، فالتسديد هو الإخلاص والمتابعة في القول والفعل، وفضيلة هذه الأمة على غيرها، وأن الصحابة أفضل من سائر الأمة بعدها، فلا يدخل 70,000 الجنة حتى إلا بعد دخول الصحابة الجنة هم ومن صلح من آبائهم وذراريهم وأزواجهم. وفيه فضيلة الزواج، زواج المرأة الصالحة بالرجل الصالح، فانظر كلمة أزواجهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وفيه إثبات هذه الصفة لله، صفة النزول في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، على هذا أئمة السلف ولن يكر ذلك إلا الضلال. وفيها أن الله مستوى إلى عرشه بائن من خلقه، وأنه في السماء مستوى إلى عرشه بائن من خلقه، قوله ينزل نزول لا يكون إلا من أعلى إلى أدنى. وفيه كلام الله فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، فيقول، هذا يدل على أن الله يتكلم، أنه يتكلم سبحانه وتعالى، إثبات صفة الكلام لله جل وعلا. هذا النزول كما يليق بجلاله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى أما يشركون. وفيه دعوة الله عباده إلى الخير، إلى الاستغفار، إلى الدعاء، إلى السؤال. وفيه فرق بين الدعاء والسؤال، فالدعاء قد يكون عاما في أمور الدنيا والآخرة، والسؤال قد يكون لحاجته الخاصة التي يريدها. وإلا كله يطلق عليه دعاء، كله يطلق عليه سؤال. وفيه أن هذا فيه قيد للحديث الآخر حتى ينفجر الصبح، أنه لا يزال الله سبحانه وتعالى ينادي كذلك حتى ينفجر الصبح. وفيه فضيلة بعض الأوقات على بعض، فهذا وقت مبارك، فيه فضيلة هذا الوقت على كثير من الأوقات. وهل هذا الوقت أفضل أم آخر ساعة في الجمعة؟ آخر ساعة لحديث أفضل يوم تطلعت عليه الشمس يوم الجمعة، يدل أن ذلك الوقت آخر ساعة من الجمعة أفضل، كونها أفضل يوم، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وفيه قوله في هذا الحديث: من ذا يستغفرني فأغفر له. هذا لفظ عام يشمل الصغائر والكبائر، ولو اجترن بتلك الكبيرة التي هي في حق الله عز وجل استغفار تمحى، وما كان من حقوق العباد يحتاج إلى تخلص من حقوق العباد، فهذا في حق الله سبحانه وتعالى ولو كان من كبائر الذنوب يمحى استغفار توبة واستغفار. وفيه أن الذي يكون في ذاك الوقت سائلا لله عز وجل يجاب، فإذا رأيت الصالحين لله بهم الله بهم ألطف من غيرهم، فهذا من ثمار هذه الدعوات في تلك الأوقات، ثمار تلك الصلاح، ذلك الصلاح. وفيه أن الله يجيب إذا دعي، استجيب، يستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، ومن كان كذلك يجيبه الله، يدعو الله قال ربكم ادعوني استجب لكم. فقد وعد الله كما في هذا الحديث في أدلة كثيرة بالإجابة فلا تستبطئها. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا أنا بارك الله فيكم.